أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. ما زال كلامنا في قواعد الجمع العرفي. وقد تقدم في الدرس السابق بيان القاعدة الأولى، وهي الجمع بين النص والظاهر. والآن نتحدث عن القاعدة الثانية، وهي قاعدة التقييد. والمراد من هذه القاعدة في مقامنا، وهو الجمع بين المتعارضين، أنه يوجد عندنا دليلان، أحد الدليلين يكون مطلقا، أحد الدليلين يكون مطلقا فنثبت الحكم فيه عن طريق مقدمات الحكمة، والدليل الثاني يكون أضيق دائرة من الدليل الأول. وإذا لاحظنا مدلول الدليل الأول وهو الدليل المطلق، ومدلول الدليل الثاني الذي هو أضيق دائرة من الدليل الأول، نرى هناك تنافي بين الدليلين، نرى هناك تنافي بين الدليلين. ولكن هذا التنافي يمكن رفعه، أي أن التنافي بين الدليلين ليس تعارضا مستقرا، بل هو تعارض غير مستقر من خلال الجمع بين الدليلين. والجمع هنا يكون عن طريق التقييد. كيف يكون عن طريق التقييد؟ لأن الدليل الثاني يصلح أن يكون مقيدا للدليل الأول، بحيث لو جمعنا بين الدليلين لحصلنا على تقييد المطلق، لحصلنا على مطلق مقيد. فمثلا لو أخذنا هذا المثال، أكرم العالم، فهذا المثال أكرم العالم فيه إطلاق، فالعالم لم يقيد بالعدالة أو غير العدالة في حالة وجوب إكرامه. فنستفيد من قرينة الحكمة إن المتكلم في مقام البيان ولو كان يريد إكرام بعض العالم وهو العالم العادل لذكر قيد العدالة. وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده. فنستكشف الاستيعاب والعموم في هذا الدليل المطلق وهو يهوى أكرم العالم بأنه يجب الإكرام لجميع أفراد العالم. واستفدنا ذلك العموم والاستيعاب والشمول من خلال مقدمات الحكمة، فيكون هذا الدليل أكرم العالم دليل مطلق. جيد، هذا الدليل الأول وهو يا هو أكرم العالم. ووجدت دليل آخر يقول لا تكرم الفاسق. فهنا نرى هذا الدليل وهو لا تكرم الفاسق ينافي في مدلوله الدليل الأول، لأن الدليل الأول وهو أكرم العالم مدلوله، ما هو مدلوله؟ أنه تكرم مطلق العالم سواء كان فاسقا أو غير فاسق. وأما لا تكرم الفاسق فهو يشمل في عدم الإكرام الفاسق العالم، لأن الفاسق له حصتان، فاسق عالم وفاسق غير عالم، فيكون لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو لم يكن عالما، فيكون دليله فيكون مدلوله لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو غير عالم ينافي مدلول الدليل الأول وهو إكرام مطلق العالم ولو كان فاسقا. وبهذا يحصل التنافي بين مدلول الدليل الأول المطلق وبين مدلول الدليل الثاني. ولكن إذا دققنا النظر في مدلول الدليلين وجدنا إن الدليل الثاني هو قرينة على تقييد الدليل الأول، فيكون الدليل الثاني مقيدا للدليل الأول. فنقول المعنى هكذا بعد الجمع بعد الجمع بين الدليلين، بين دليل أكرم العالم ودليل لا تكرم الفاسق، تصبح النتيجة هكذا بعد الجمع: أكرم العالم إلا الفاسق، أكرم العالم إلا الفاسق. فأمكن الجمع بين الدليلين. إذن المراد هو إكرام العالم العادل، ووصلنا إلى هذه النتيجة من خلال الجمع العرفي بين الدليلين من خلال التقييد، من خلال القاعدة الثانية وهي قاعدة التقييد. إلى هنا أتممنا الكلام في قاعدة التقييد. وصلنا الآن إلى القاعدة الثالثة وهي قاعدة التخصيص. إذا عندنا قاعدة التقييد وعندنا قاعدة التخصيص، والمراد هو أن يعني المراد من قاعدة التخصيص أن يكون عندنا دليلا، أن يكون عندنا دليلا. أحد الدليلين فيه عموم، والدليل الثاني يعارض وينافي مدلول العام. وكيف عرفت أن الدليل الأول هو عام مثلا؟ من خلال أدوات العموم. فقد تقدم في دروس سابقة أن العام والإطلاق، أن العام والمطلق بينهما اشتراك وافتراق. أما الاشتراك فكل منهما يدل على الاستيعاب والشمول، أي أن الحكم صادق على جميع الأفراد. فإذا قلت أكرم العالم أو قلت أكرم كل عالم، فهنا استيعاب وشمول لجميع أفراد العالم، أي يجب الإكرام لجميع أفراد العالم. مع إذن هذا الاشتراك استيعاب وشمول. أما المثال الأول أكرم العالم فهو مطلق، وأما الثاني أكرم كل عالم فهو عام. والفرق بينهما أنه كيف حصلنا على الاستيعاب والشمول في العام والمطلق. أما المطلق فاستفدنا منه الاستيعاب، واستفدنا الاستيعاب والشمول فيه من خلال قرينة الحكمة. وهي عبرنا عنها قرينة سلبية. ليش؟ لأن قلنا معنى قرينة الحكمة هكذا: إن المتكلم في مقام البيان ولو كان يريد ولو كان يريد إكرام العالم العادل فقط لذكر قيد العدالة. ها شوف العبارة: وبما أنه لم يذكر فهو لا لا لا، هاي السلبية، فهو لا يريده، ها لا يريد خصوص العالم العادل. فنستكشف عن طريق هذه القرينة السلبية، قرينة الحكمة، الاستيعاب والشمول، وهو وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم. أما العموم لا، يعبروا عنها قرينة إيجابية، قلنا يعني قرينة ثبوتية، نستفيد ذلك من نفس اللفظ. يعني إن هذا اللفظ وضع للعموم، فحينما تقول أكرم كل عالم، لفظ كل وضعها الواضع للدلالة على العموم. فمدخول كل يراد منه جميع الأفراد، فهنا إثبات وليس سل. فأكرم كل عالم يعني أكرم جميع العلماء، جميع أفراد العالم. إذن الفرق بينهما فقط باللحاظ والنتيجة واحدة. إذن منا لازم نفرق فقط بالتسمية، ترى المؤدى واحد، فعند تقول من قواعد جمع العرف التقييد، ومن قواعد جمع العرف التخصيص. فقط الفرق ترى بالتسمية، إذا دققنا فقط الفرق بالتسمية. قاعدة التقييد شنو قلنا؟ أن يوجد عندنا دليلان، أحد الدليلين يكون مطلقا ونستفيد الأطلاق فيه من قرينة الحكمة. هذا تقدم المساعد الدرس شرحناها قبل قليل. أن يكون عندنا دليلا، الدليل الأول يكون مطلقا واستفدنا الإطلاق من قرينة الحكمة، بحيث يكون الدليل الثاني صالحا للتقييد، لتقييد الدليل الأول الذي هو المطلق. يعني إذا لم نقيد الدليل الأول المطلق بالدليل الثاني لا وقعنا في محذور التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين. ولحل هذا التنافي والتعارض نرى أن الدليل الثاني يصلح أن يكون تقييداً للدليل الأول، والجمع بينهما يؤدي إلى التقييد. هذا الكلام تقدم قبل قليل. الآن نجي إلى القاعدة الثالثة، قاعدة التخصيص. نفس الفكرة، بس جيب لي مكان المطلق عام وجعل لي الدليل الثاني صالح للتخصيص. هاي ترى قلنا العام شلون نعرفه؟ نعرفه من خلال أدوات العموم مو قرينة الحكمة. هذا الفرق، بس لا قرينة الحكمة هذا شنو؟ أدوات العموم. فمثلا حينما تقول أكرم كل عالم، هذا هو الدليل الأول، وهنا نقول عندنا عموم استيعاب وشمول، وهو أن وجوب الإكرام صادق على جميع أفراد العالم. نسأل من أين استفدت هذا العموم والشمول؟ من أين استفدت هذا العموم والشمول؟ نقول استفدنا هذا العموم والشمول من خلال لفظ كل، لأن الواضع وضع كل الدلالة على الاستيعاب والشمول. إذن أكرم كل عالمين يعني أكرم كل عالمين سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. إذن هذا الدليل الأول هو دليل عام، واستفدنا العموم من خلال أداة العموم كل. زين، وحينما أأتي إلى الدليل الثاني وهو لا تكرم الفاسق، إذن الدليل الأول أكرم كل عالم، الدليل الثاني لا تكرم الفاسق، أرى أن الدليل الثاني لا تكرم الفاسق ينافي في مدلوله الدليل الأول. ليش؟ لأنت من تقول لا تكرم الفاسق، هنا يا فاسق مطلقا، لا تكرم الفاسق مطلقا يا أخي، سواء كان فاسق عالم أو كان الفاسق غير عالم، لا تكرم الفاسق. إذن الفاسق له حصتان، الفاسق العالم والفاسق غير العالم. وانت ايش قاعد تقلب الدليل؟ لا تكرم الفاسق، يعني لا تكرم الفاسق مطلقا سواء كان عالما أو غير عالم. إذن الدليل الثاني يعطيني هذا المعنى، لا تكرم الفاسق العالم. أقدر أحصل هذا المعنى من الدليل الثاني لا تكرم الفاسق لو ما أقدر؟ نعم أقدر، لا تكرم الفاسق العالم. زين، الدليل الأول شو قل لي؟ أكرم العالم، أكرم العالم، العفو، أكرم كل عالم، أكرم كل عالم سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا. فإذا أصبحت هناك منافات،
فلو أخذنا فالدليل الأول أكرم كل عالمين بحصة العالم الفاسق، والدليل الثاني لا تكرم الفاسق هم بحصة العالم الفاسق. هذه الحصة العالم الفاسق يجب إكرامها بلحاظ الدليل الأول أكرم كل عالم، وحصة العالم الفاسق لا تكرم الفاسق ماذا تحرم إكرام العالم الفاسق، وبذلك يحصل التعارض بين مدلولي الدليلين، بين مدلول الدليل الأول العام والدليل الثاني. ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أنه يمكن رفع هذا التعارض، يمكن حل هذا التعارض، وحله يكون من خلال الجمع بين الدليلين، بحيث يكون الدليل الثاني مخصصا قلت لي الأول عام، لذا كان الأول مطلق يصير الثاني مقيد، إذا الأول عام يصير الثاني مخصص، يكون الدليل الثاني مخصصا للعام، وتصبح النتيجة بعد الجميع هكذا أكرم كل عالم إلا الفاسق، فيصير العموم شامل وجوب لجميع أفراد العالم إلا الفاسق. إلى هنا أتممنا الكلام في قاعدة التقييد، فصار عندي قاعدة التقييد وقاعدة ياهو التخصيص. وضح إن شاء الله الكلام. إذا صار عندك الدليل الثاني يصلح تخصيصا، يصلح أن يكون مخصصا للعام، فلذاك شو يقولون يقدم الخاص على العام. نشوف العبارات اللي هذه واحد شوية ينتبه لهم. إذا صار عندي تعارض بين الدليلين، تنافي بين الدليلين، والدليل الأول عام، شو عرفت عام؟ أكو أداة عموم وضح الواضع للدلالة على الشمول والعموم، والدليل الثاني يصلح أن يكون مخصصا، إذا يصلح أن يكون مخصص إذن هذا الدليل الثاني خاص، إذن هذا الدليل الثاني خاص. فشو يقول العلماء؟ إذا تعارض دليلان إحداهما عام والآخر خاص فإن الخاص يقدم على العام، ليش؟ لكون الخاص قرينه لتقييد العام، والعام ذي القرينة، يعني صاحب القرينة راح يصير قرينته هو تقييده وين؟ بمن؟ بالخاص. يقولون ليش؟ لأن القرينة في هاي متفق عندهم المعلومة، لأن القرينة أوضح في دلالتها من ذي القرينة، أي أن القرينة كاشفة عن المراد الجدي للمتكلم. ها فأنا بعد الدليل الأول كان يقول أكرم كل عالم، فهنا يشمل العالم الفاسق وغير الفاسق، لكن من إجى الدليل الثاني وهو الخاص لا تكرم الفاسق، هذا صار قرينة كاشفة عن المراد الجدي للمتكلم، وهو أنه يريد إكرام العالم العادل فقط، لذلك قالوا القرينة أوضح من ذي القرينة. لذلك يقول يقدم الخاص على العام لكونه قرينة، والقرينة أوضح في مدلولها من ذي القرينة. ونفس هذا الكلام تجري في قاعدة التقييد، تقول عند الدليل الأول مطلق والدليل الثاني يصلح للتقييد، فلذلك يقول العلماء يقدم المقيد على المطلق، ليش؟ لكون المقيد قرينة كاشفة عن المراد الجدي للمتكلم، كاشفة عن المراد الجدي للمتكلم. والقرينة مقدمة على ذي القرينة، لذلك نجمع بين الكلامين لكون القرينة أوضح في مفهومها. من ذي القرينة خلاص. لأن مو دو خود قلي شيخنا شين ذي القرينة، يعني العام اللي قيدناه بالخاص يسمونه العام ذي القرينة، لأن هو راح نقيده بالخاص، فصار ذي ذي معنى صاحب أسماء ستة بالنحو ذي صاحب. هذه القرينة يعني صاحب القرينة هو الذي نقيده بالخاص، فصار العام ذي القرينة والخاص القرينة، وهكذا. من أريد عندي مطلق ومقيد، أقيد المطلق بالمقيد، فالمطلق ايش راح يصير؟ ذي القرينة، لأن هو القيدنا صاحب القرينة، لأن القرينة هي المقيد، فالمطلق ذي المقيد والقرين المطلق ذي القرينة والمقيد القرينة. قلنا ومن القواعد المتفق عليها تقدم القرينة على ذي القرينة، لأن القرينة أوضح وأظهر من ذي القرينة، لأنها هي الكاشفة عن المراد الجدي للمتكلم. لذلك نقول إذا حصل تعارض بين الدليلين وكان إحداهما عام وخاص، فإنا نقدم الخاص على العام، ومعنى تقديم الخاص على العام إنا نخصص العام فنجمع بين الكلامين فيرتفع التعارض والتنافي. وهكذا نقول إذا ورد دليلان إحداهما مطلق والآخر مقيد، لأن الثاني يصلح لتقييد المطلق، فإنا نقدم المقيد على المطلق، أي نجعل المطلق مقيدا بالدليل الثاني، وسبب التقييد هو الجمع بين الكلامين لرفع التعارض. وسبب تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق لأنهما قرينة على أن المتكلم يريد من بداية الأمر وأن مراده الجدي هو التقييد والتخصيص، والقرينة أظهر وأوضح في الدلالة، لذلك قدمناها، قدمنا التقييد وقدمنا التخصيص بأن جمعنا بين الكلامين رفع التعارض، وجعلنا العام مخصصا وجعلنا المطلق مقيدا. هذا تمام الكلام لهذا اليوم، وغدا نطبق العبارة إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى. غدا نطبق العبارة، أحاولوا أنكم تقررون هذه المطالب بصورة جيدة، لأننا أوشكنا على نهاية الحلقة الأولى، فحاولوا أن تستفيدوا من هذه المحاضرات وهي مفيدة لكم إن شاء الله، حتى تستعدون للمرحلة الرابعة، فحينما تدرسون أصول المضافات سوف لا تعانون من المصطلحات، ولا تكون عندكم صدمة أو طفرة في فهم الأصول. فللمرة الأخيرة أكرر، حاولوا أن تسمعوا المحاضرات بصورة جيدة وتقرروها، ونسألكم الدعاء، لأنه كما علمت أنه عندكم امتحان في شهر أول شهر ذي القعدة، فحاول من الآن يا أخي أن تقرأ وتحضر. هذا القعدة الكلام هواية، فتقدر تلحي يومية تقرأك نص ساعة ساعة جميع الدروس تقدر. هذا تمام الكلام، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.